الله وسلم وبارك لنبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم من أعماقنا بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية وفي هذا الدرس المبارك عمدة الفقه، والذي يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بشيخنا الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخثلان، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يبارك فيكم. ويمتد ترحيبنا كذلك عاطرا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ويسرنا استقبال مشاركاتكم وأسئلتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، أو على موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. وصلنا في درسنا في عمدة الفقه إلى باب الجعالة، وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن المسائل والأحكام المتعلقة بإحياء الموات، ووضعنا فيها سؤالين للإخوة. كان السؤال الأول: بما يتحقق إحياء الموات؟ ما أدري هل الإجابات جاهزة عندك؟
والله يا شيخنا لعلها يعني ننتظر قليل حتى تأتينا في الموقع، يبدو أن هناك عملية تحديث تقنية للموقع. إن شاء الله تعالى في ثنايا الحلقة سأخبرك عنها.
طيب، وكانت الإجابات، كانت الأسئلة السؤال الأول بما يتحقق إحياء الموات، وكان السؤال الثاني عن الفرق بين البئر العادية والبئر البدية وحريم كل منهما. فلعل إذن الإجابات نستعرضها بعدما نشرح باب الجعالة
بإذن الله.
كنا قد بدأنا في باب الجعالة في التعريف، ووعدنا باستكمال الحديث عن المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الباب في هذا الدرس. الجعالة ذكرنا في الدرس السابق أنها مثلثة الجيم، بمعنى أنه يقال جعالة وجعالة وجعالة، كلها تصلح، لكن أشهرها جعالة، وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، وكأن يقول: من فعل كذا فله كذا، من قام بكذا فله كذا، من وجد محفظتي فله كذا. وتعريفها في اصطلاح الفقهاء أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما أو مجهولا، لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. وبعضهم يقول أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما، يعني يشترط أن يكون العوض معلوما، والصحيح أنه لا يشترط. فيكون التعريف الصحيح أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما أو مجهولا، لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. ومن هذا التعريف نلحظ أن الجهالة متحققة في الجهالة، فيها جهالة وفيها غرر، لكن هذه الجهالة مغتفرة وهذا الغرر مغتفر، إذ أنه ليس كل غرر وجهالة محرم شرعا، ولكن الغرر والجهالة إذا فحش فإنه يكون محرما. أما مثل الجهالة والغرر الموجود في الجهالة فإنه يغتفر، وذلك لأن الجهالة فيها مصالح كبيرة يغتفر لأجلها الغرر المصاحب لها. الجعالة تختلف عن الإجارة، فالجعالة أوسع مدلولا من الإجارة، ولذلك يمكن أن نضع فروقا بين الجعالة وبين الإجارة. وقبل أن نذكر هذه الفروق نذكر أمثلة للجعالة. نحن ذكرنا التعريف، نحب أن نوضح هذا التعريف بأمثلة. لو قال شخص: من وجد محفظتي التي فقدتها فله 1000 ريال، هذه جعالة. من وجد محفظتي فله 1000 ريال. فالآن العوض معلوم، العمل ليس معلوما، قد يبحث ويستغرق منه البحث عن المحفظة وقتا كثيرا وجهدا، وقد من حين أن يبحث عن هذه المحفظة يجدها، فالعمل مجهول هنا، المدة كذلك مجهولة، قد يجدها في الحال، قد يبقى لها ساعات، قد يبقى لها أيام ويبحث عنها، هنا أيضا المدة مجهولة. فهذا مثال للجعالة. مثال آخر: من رد ضالتي فله كذا. إنسان عنده جمل شارد فقال من رده فله مثلا 1000 ريال، فهذا نوع من الجعالة. وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض الأمثلة والتطبيقات المعاصرة للجعالة. نعود لما كنا قد ذكرناه من أن الجعالة أوسع من الإجارة، ونستطيع أن نقول في التفريق بين الجعالة والإجارة إن بينهما فروقا من وجوه. الوجه الأول أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجعل عليه، لا يشترط، فتصح الجعالة مع جهالة العمل، بخلاف الإجارة فإنه يشترط أن يكون العمل المؤاجر عليه معلوما، لا بد أن يكون العمل في الإجارة معلوما. الفرق الثاني أن الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل خلاف الإجارة، فلا بد من معرفة المدة ولا بد من تحديد مدة العمل. الفرق الثالث أن العامل في الجعالة لم يلتزم بالعمل بخلاف الإجارة، فإن العامل قد التزم، فلو عقدت عقد إجارة مع إنسان على أن يقوم لك بعمل معين أو مدة معينة يعمل يعني كأجير خاص أو أجير مشترك، فإنه يلتزم بتلك الإجارة. وهكذا أيضا لو كانت الأجرة لعقار مثلا أو لدار أو فهي عقد لازم الإجارة. لو استأجرت بيتا فهو لازم في حقك وفي حق المؤجر، الإجارة عقد لازم، بينما الجعالة عقد جائز. الفرق الرابع أن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل بخلاف الإجارة، فإنه يشترط فيها ذلك. في الجعالة تقول مثلا من رد ضالتي فله كذا، من وجد محفظتي فله كذا، لا يشترط تعيين العامل، يصح مع إبهام العامل، بينما في الإجارة لا بد من تعيين الأجير. الوجه الخامس أن الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، بينما الإجارة فهي عقد لازم. هذه فروق خمسة بين الجعالة والإجارة. الجعالة هي عقد مستقل بذاته، والأصل فيها قول الله عز وجل في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فقوله ولمن جاء به يعني بصواع الملك حمل بعير، هذا نوع من الجعالة، وهذا يدل على أنها كانت موجودة في شرع من قبلنا. يدل لذلك أيضا من السنة ما جاء في الصحيحين أو في صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناس أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يضيفوهم، وكانت العرب إذا من عادتهم أنه إذا نزل الإنسان أو الضيف على أحد أنه لا بد أن يضيفه، وهذه من مكارم الأخلاق التي أقرها الإسلام. والضيافة واجبة يوم وليلة ومستحبة إلى 3 أيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. ولكن الضيف هو القادم من خارج البلد، أما الذي يأتيكم داخل البلد هل هذا يسمى ضيف؟ هذا زائر، ليس ضيفا. مثلا في مدينة الرياض لو أتاك إنسان ما نقول إنه ضيف، هذا زائر. لكن لو نزل عليك إنسان أتى إليك من مكة مثلا ونزل عندك في البيت، هذا يقال له ضيف، تجب ضيافته يوم وليلة وتستحب 3 أيام، تجب وجوبا. ولهذا لو أن هذا الذي قد نزل به الضيف لم يضيفه، يجوز له أن يأخذ منه حق ضيافته ولو بالقوة عن طريق الحاكم، يعني نص على هذا الفقهاء. المقصود أن هؤلاء الصحابة نزلوا بحي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، فلدغ سيد أولئك، فأتوا إلى هؤلاء الصحابة وقالوا: هل فيكم الراق؟ فقال أحد الصحابة: والله إني لأرقي لكن لم تقرون فلا أفعل. حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيع شياه، جعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل هذا القارئ يقرأ بأم القرآن يعني بسورة الفاتحة فقط، ما قرأ غيرها،
سبحان الله،
قرأ بفاتحة الكتاب، فجعل يقرأ الحمد لله رب العالمين ويتفل، الرحمن الرحيم ويتفل، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فقام ذلك الرجل كأنما نشط من عقال، كأنه ما به شيء،
الله،
مع أنها لدغ عقرب وقد نفذ السم، نفذ في, 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 في دمه، ومع ذلك شفي بإذن الله عز وجل ببركة القرآن وببركة هذه السورة. ولذلك فإن هذه سورة الفاتحة هي من أعظم ما يرقى بها. ولهذا لما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشتبه الأمر على أولئك الصحابة، فقال لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا نأخذ هذه الشياه حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، وما يدريكم أنها رقية، خذوها
يعني
واضرب واضرب نعم واضربوا لي معكم فيها بسهم. سورة الفاتحة من أعظم ما يستشفى بها، ومن أعظم ما يرقى بها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله قال وقد كانت تصيبني أمراض، فكنت بمكة أخذ ماء زمزم فأقرأ عليه سورة الفاتحة فأشفى بإذن الله منها. فهي من أعظم ما يسترقى بها، ومن أعظم ما يستشفى بها، هي أعظم سور القرآن. فلما قرأ عليه هذا الصحابي سورة الفاتحة شفي بإذن الله عز وجل. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القطيع من الغنم الذي أخذوه، فأقرهم عليه وأراد أن يطمئنهم، فقال واضربوا لي معكم بسهم. وفي الرواية الأخرى قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فدل هذا على جواز الجعالة، لأن هذا الذي فعله هذا الصحابي أو هؤلاء الصحابة هو في الحقيقة من قبيل الجعالة، قالوا لا نرقي هذا الرجل حتى تجعلوا لنا جعلا، وهذا صريح في الجعالة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن هنا استنبط بعض العلماء أنه يجوز أن تكون الجعالة على شفاء المريض، ليس على العلاج، على الشفاء.
ويشترط إذا شفي لهذا
نعم
المريض،
يعني يقول له هذا المريض إن شفاه الله تعالى على يديك فلك مثلا 10,000 ريال، أما إذا لم يشفى فليس لك شيء. هذه جعالة على شفاء المريض، سواء كان طبيبا أو راقيا. وقال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى وجمع من المحققين أنه لا بأس بأن تكون الجعالة على شفاء المريض، لأن هذا الحديث وهذه القصة هي في الحقيقة كالنص في هذه المسألة. فإن هؤلاء الصحابة طلبوا أن يكون هذا الجعل لهم، وهذا الجعل في الحقيقة على شفاء ذلك الرجل، على سيد القوم، لأنه لو لم يشفى لما أعطوهم الغنم ولا أخذوها منهم. فهي في الحقيقة جعالة على شفاء ذلك الرجل سيد أولئك القوم. فدل هذا على أنه يجوز أن تكون الجعالة على شفاء المريض، وهذا بخلاف الإجارة. فلو أراد أن يؤجر طبيبا على شفاء المريض فإن هذا لا يجوز، لأنه قد يشفيه الله وقد لا يشفيه، فيكون العمل مجهولا، قد يشفيه الله تعالى وقد لا يشفيه. لكن لو جعلها من قبيل الجعالة فإن هذا لا بأس به. لو ذهب إنسان مثلا بقريب له مريض وقال للطبيب إن شفاه الله على يديك فلك مثلا 10,000 ريال، أو بعضهم ربما يرفع المبلغ، ربما يقول لك 100,000 ريال، لأنه يريد من هذا الطبيب أن يجتهد في العلاج، فيقول هذا المريض إن شفاه الله على يديك لك 100,000 ريال، فهذا لا بأس به ما دام أنه على سبيل الجعالة وليس على سبيل الإجارة، لا بأس به. وقد ذكرنا الفرق بين الجعالة والإجارة، وأن الجعالة عقد جائز بينما الإجارة عقد لازم. الخلاصة أن الجعالة على شفاء المريض أنها جائزة، بينما الإجارة على شفاء المريض لا تجوز، والدليل على ذلك هو هذه القصة. ولأن الحاجة تدعو إلى الجعالة فقد يكون العمل مجهولا، ولا يصح أن يبرم عليه عقد إجارة لجهالة العمل، وحينئذ فالناس ولا يوجد ما يتبرع بذلك العمل، فلم يبقى لنا طريق سوى الجعالة. فمثلا من ضاع جمله وبعيره لا يصح أن نؤاجر من يبحث عنه لأن العمل مجهول، وربما لا يوجد من يتبرع للبحث عنه، وحينئذ لم يبقى لنا سوى الجعالة، فيقال من وجد هذا الجمل فله كذا، من وجد محفظة مفقودة فله كذا. وهذا هو قول جمهور العلماء أن الجعالة عقد جائز وأنه لا بأس به، وقد خالف في ذلك الحنفية فقالوا إن الجعالة غير مشروعة لما فيها من الجهالة والغرر، ولكن الصحيح هو قول الجمهور وهو أن الجعالة عقد جائز ولا بأس به، ويدل له حديث أبي سعيد في قصة اللدغ. فالصحيح هو ما عليه جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية أيضا من جواز الجعالة وأنه لا بأس بها لما ذكرنا من الأدلة. نذكر بعض التطبيقات المعاصرة للجعالة في الوقت الحاضر بعدما عرفنا حقيقتها والفرق بينها وبين الإجارة والأصل فيها. نذكر بعض التطبيقات المعاصرة، من ذلك مثلا المسابقات التي لا يبذل المتسابق فيها عوضا، المسابقات الثقافية التي لا يبذل المتسابق فيها عوضا، فهذه لا بأس بها وتكييفها الفقهي أنها من قبيل الجعالة. مثال ذلك لو أن مثلا قناة المجد وضعت مسابقة للمشاهدين، ومن أجاب عن الأسئلة تجرى القرعة لأحد من يجيب إجابة صحيحة، لأحد المجيبين إجابة صحيحة، هذا يعتبر قبيل الجعالة ولا بأس به، لكن بشرط ألا يبذل المتسابقون ما يكون في رسم اشتراك ولا يكون في عوض بأي وسيلة،
أو كوبونات في بعض المحلات التسويق يضطر أن يشتري كوبون،
هذا لا يجوز يدخل في السحب. نعم لا يجوز هذا، إذا كان في كوبون أو كان في بطاقة يشتريها أو كان الإجابة عن طريق الرقم 700 يعني كانت طريق الهاتف وكان سعر المكالمة مكلف، هذا لا يجوز. إذا كان المتسابق يبذل عوضا فإن هذا لا يجوز، لأن الأصل في هذا الباب المنع، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. لكن إذا كان المتسابق لا يبذل أي عوض فهذا لا بأس به، والتكييف الفقهي له أنه من قبيل الجعالة. وعلى هذا نخرج جميع المسابقات الموجودة في قناة المجد أنها من قبيل الجعالة وأنه لا بأس بها. أيضا من صور الجعالة المعاصرة مسابقات القرآن الكريم ومسابقات السنة الموجودة في المساجد وفي الجمعيات الخيرية، هذه كلها لا بأس بها ما دام أن المتسابقين لا يبذلون أي عوض، والتكيف الفقهي لها أنها من قبيل الجعالة. ومن ذلك الدورات العلمية التي تقام ويجعل في آخرها مسابقة لا بأس بها، لكن هنا أنبه على أن الدورات العلمية لمسابقات القرآن والسنة إذا كان يؤخذ ممن يدخل في الدورة رسما مقابل ما يبذل من جهد لتحضير الدورة فهذا لا بأس به، لأن هذا الرسم هو يعني مقابل الجهد المبذول وليس لأجل مسابقة وإنما لأجل اشتراك في الدورة، فهذا لا بأس به. فبعض الإخوة في مسابقات القرآن، مسابقات حفظ القرآن ومسابقات السنة يشترطون رسما، يقول من أراد يدخل في هذه الدورة فلا بد يدفع رسما قدره كذا، هذا لا بأس به لأنه مقابل الجهد المبذول، وكما يقال لا يخدم بخيل، هذا الآن سوف يأتي ناس ويخدمونك في هذه الدورة ويهيئون لك المكان المناسب للحفظ وللقراءة، فحينئذ نقول لا بأس بأخذ هذا الرسم مقابل الاشتراك في الدولة في الدورة نظير الجهد المبذول وليس نظير الدخول في المسابقة.
طيب هل يمكن استقطاع جزء من هذا الرسم لأجل الجوائز؟ مثلا لو أخذ قسم منها لأجل الجوائز للمسابقين في نهاية الدورة.
نعم هنا إذا كان الأصل هو الدخول في الدورة لكن كان هناك فائض بعد الدخول في الدورة، يعني لم تكن المسابقة مقصودة في الأساس، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس، لأن المسابقة هنا دخلت تبعا ولم تكن هي المقصودة في الأساس. أما لو كانت مقصودة في الأساس ومنصوص عليها وأنه سيكون في هذه الدورة مسابقة فهنا فيها شبه، يكون هنا دخول المتسابق في هذه المسابقة فيه شبه لأنها أصبحت المسابقة مقصودة. أما لو كانت الدورة هي المقصودة ودخلت المسابقة تبعا فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره، وأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. من أيضا الصور المعاصرة للجعالة عمليات التنقيب عن البترول والمعادن، فيقال مثلا إذا وجدت الشركة التي تنقب عن البترول عن النفط إذا وجدت هذا البترول فلها كذا، أو لها مثلا عشر هذا النفط، أو على حسب ما يتفق عليه، هذا يعتبر مقابل الجعالة. وهكذا بالنسبة للمعادن وبالنسبة للذهب والفضة وعمليات التنقيب عموما
تكون مجهولة، يعني في أساس
تكون مجهولة، لأن الآن هذه الشركة سوف تمشط هذه المنطقة وربما تجد فيها نفطا وربما لا تجد، فيقال يسمح لهذه الشركة بأن تبحث وتنقب عن هذا النفط، فإن وجدت فيه نفطا فمثلا يكون لها ربعه مثلا أو كذا، فهذا لا بأس به. وكيف هذا على مقابل الجعالة، ويكون هذا طبعا على حسب التعليمات الموجودة في الدولة. أيضا من ذلك عقد الوساطة التجارية في بعض صوره، كأن يقول شخص لآخر إن بعت لي هذه السيارة فلك كذا،
قيمة السعي،
إن بعتها لي فلك كذا، إن لم تبيعها فليس لك شيء. هذا يكيف على أنه مقابل الجعالة، أو إن بعت لي هذه السيارة فلك 500 ريال، هذا لا بأس به، أو إن بعت لي هذه السلعة عموما فلك كذا، فهذا تكيفه على أنه مقابل الجعالة. من ذلك أيضا عمليات تحصيل الديون المشكوك فيها، كأن تطلب أناسا ديونا وتأتي لشخص وتقول له إن حصلت لي هذه الديون التي في ذمم هؤلاء فلك ربعها، فهذا لا بأس به، ويكون هذا من قبيل الجعالة، وقد يحصلها وقد لا يحصلها، فالعمل هنا مجهول، لكن هذا من قبيل، لما كان من قبيل الجعالة كان لا بأس به وكان جائزا. ومن ذلك أيضا ما تعلن عنه بعض الجهات الأمنية من رصد جوائز للمتعاونين معها، كالإبلاغ مثلا عن مروج المخدرات ومتعاطي المخدرات، فهذه الجوائز التي ترصد من قبل الجهات الأمنية تعتبر من قبيل الجعالة ولا بأس بها. هذه الصور بعض الصور المعاصرة، والصور كثيرة والأمثلة كثيرة. ننتقل بعد ذلك إلى بيان نوع عقد الجعالة. عقد الجعالة هو عقد جائز، وذلك أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وسبق أن ذكرنا هذا في دروس سابقة. عقود لازمة ليس لأحد من الطرفين الفسخ إلا برضا الطرف الآخر، كالبيع والإجارة. عقود جائزة يجوز لكل من الطرفين الفسخ بغير ولو بغير رضا الطرف الآخر، مثل الوكالة ومثل الجعالة معنا هنا. عقود جائزة من وجه لازم من وجه آخر، كالرهن، فإنه لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. الجعالة إذن عقد جائز، ومعنى كونه عقدا جائزا أنه يجوز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. فمثلا لو قال شخص من بنى لهذا الجدار فله كذا، ثم إن الجاعل نفسه فسخ العقد، قال أنا قلت هذا لكنني فسخت الجعالة فلا بأس، أو أن العامل التزم أحد الناس قال أنا أريد أن أبني لك هذا الجدار ثم بعد ذلك بدأ له ألا يفعل فلا بأس. فإذا الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. أيضا من أحكام الجعالة أن العوض في الجعالة إذا كان مجهولا فإن المجعول له الذي يسميه بعض الفقهاء بالعامل يستحق أجرة المثل، يستحق أجرة المثل. نوضح هذا المثال، لو قال شخص من وجد محفظتي فله عندي جائزة،
ما بين مقدار
هذه الجائزة، فهنا العوض مجهول، فأحد الناس اجتهد وبحث عنها وجدها، فما الحل هنا؟ كم هذه الجائزة لو اختلف فيها؟ لما وجد هذه المحفظة أعطاه ريالا، قال لا أنا ما بحثت عنها لأجل هذا
بعد كل التعب هذا
نعم، فإذا حصل الآن بينهما نزاع، ما الحكم في مثل هذا؟ نقول لهذا أجرة المثل. نقدر هذا العمل، لو استأجر شخص على البحث عن هذا الشيء الضائع كم يأخذ، يعني هذا على 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 تقدير أن يكون العمل معلومة، ولا فإن الإجارة مع العمل مجهول لا تصح. أقول نفترض افتراضا، يعني
كم 500 ريال 400
يعني مثلا، المهم أنه يكون أجرة المثل.
يكون يعني 500 مثلا
يكون أجرة المثل سواء كان أقل أو أكثر. نقدر هذا العمل المبذول كم يستحق عليه صاحبه لو كانت إجارة.
من يقرر في ذلك؟
يقرر العرف. العرف هو الذي يحدد هذا. فنقول هذا الإنسان أبذل جهدا، هذا الجهد كم يستحق عليه لو أنه استؤجر على هذا العمل؟ فبناء على ذلك يكون له أجرة المثل
ويلزم صاحب المحفظة
ويلزم به. نعم ويلزم بها. أيضا من أحكام الجعالة أن من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن فإنه لا يستحق عليه عوضا، لئلا يلزم الإنسان بما لم يلتزم وبما لم تطب به نفسه. فمثلا لو أن إنسانا وجد محفظتك، ضاعت المحفظة وأنت لم تجعل جعالة، اتصل بك إنسان قال أنت فلان، قلت نعم، قال وجدت محفظتك، أتى لك وسلمها لك وقال أعطني، قلت والله أنا ما جعلت جعالة، فهل تلزم بأن تعطيها جعلا؟
والله يعني تقديرا
يعني دعنا كون مكارم الأخلاق هذا صحيح هذا يعني معلوم كون مكارم الأخلاق ومن المروءة، لكن لو أن إنسانا قال أنا أريد الحكم إذا ما أعطيت الشيء هل أنا آثم؟
وفي الطرف الأول ما جعل جعل،
ما جعل جعل، هذا شخص وجد محفظتك وقال يا فلان أنا وجدت محفظتك تفضل لكن أريد أن تعطيني مقابل هذا، فهل يلزمك؟
لا يلزم،
لا يلزم، لا يلزم. فكل من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن فإنه لا يستحق عليه العوض. فمن وجد محفظتك تقول لك منه الدعاء، تدعو له وتقول جزاك الله خيرا، لكن لا يلزمك شرعا أن تعطيه عوضا، لا يلزمك. صحيح أنه من المروءة ومكارم الأخلاق أن تعطيه عوضا لكنه لا يلزمك. هكذا لو رد جملك الشارد، لو عمل عملا، المهم أنه إذا القاعدة عندنا هنا إذا عمل عملا من غير جعل ولا إذن فإنه لا يستحق عليه عوضا، لئلا يلزم الإنسان بما لم يلتزم،
صحيح،
ولئلا يلزم الإنسان بدفع شيء لم تطب به نفسه. وهذا الذي قد قام بهذا العمل فهو في الأساس قد تبرع به، وإلا لو كان لم يتبرع به لكان أتى إليك وقال يا فلان إذا وجدت محفظتك، إذا وجدت هذا الشيء فما الذي ستجعله لي، ثم بعد ذلك يقوم ويبحث ويعمل. لكنه إذا عمل عملا بغير جعل ولا إذن فإنه لا يستحق شيئا. إنسان بنى لك جدارا، عرف أنك محتاج لبناء هذا الجدار، ثم بعد ذلك قال يا فلان أنا بنيت لك هذا الجدار أعطني، وأنت لم تجعل جعلا ولم تأذن له في بناء الجدار، إنه لا يستحق شيئا، لكن لو أعطيته فهذا من مكارم الأخلاق ومن المروءة.
استثنى الشيخ إذا أنت لي نفس الموقف، هذا شخص يعني اجتهد وغسل سيارة أحد الأشخاص وهو لم يأذن له ولم يقل يعني، بس فقط مجرد أن نتوقع أنه سوف يعني يريد أن يغسل سيارته وأن يعطي عليه أجرا، فحينما أتى قال يعني أنا غسلت السيارة وما أعطيتني شيء، قال أنا ما أذنت لك، ما طلبت منك، قال يعني بس أنا اجتهدت وكذا، قال بحكم أنا لم أذن لك فلن أعطيك شيئا، فقال هذا ظلم وأنت يعني بخست حقي وكذا، وذهب الأخ بالفعل لم يعطيه شيئا.
نعم أحسنت، هذا مثال صحيح لهذه المسألة. نعم هذا الذي قد الآن قام بتغسيل السيارة ولم يؤذن له ولم يجعل جعل، هو في الحقيقة لا يستحق شيئا. إن قام صاحب السيارة وأعطاه شيئا من عنده فهذا من مكارم الأخلاق ومن المروءة ويجر ويثاب عليه إن شاء الله، لكن إذا أراد أن يستقصي حقه وقال من قال لك غسل السيارة، أنا ما أذنت لك فيها، فإنه ليس عليه شيء. وقول العام أن هذا ظلم هذا ليس بصحيح، لأنه هو الذي عمل عملا بغير إذن، كان ينبغي أن يستأذن، كان ينبغي أن يستأذن صاحب السيارة، أما أنه يقوم بتغسيلها ثم بعد ذلك يطلب العوض فإنه لا يستحق عوضا. وهكذا أيضا بعض الناس يأتي مثلا في الأسواق ويحمل متاعك بغير أذن، بغير جعل ولا إذن، بغير جعل ولا إذن منك، هذا لا يستحق شيئا إلا إذا كان قد عرف بذلك وأقررته على هذا، إذا كان حمالا أو دلالا وعرف بذلك فحمل البضاعة وأنت تراه هو يستحق عليه عوضا. لكن إنسان ما عرف بذلك، ما عرف بأنه حمال، أتى وساعدك حمل معك متاعك ثم قال أعطني من غير جعل ولا إذن فإنه لا يستحق شيئا إلا أن تتكرم وتعطيه من عندك شيئا ليس واجبا عليك وإنما من مكارم الأخلاق. العلماء استثنوا من هذه المسألة أو من هذا الحكم، استثنوا منه مسألتين استثنوا من هذه القاعدة من عمل لغيره عملا بغير إذن ولا جعل لم يستحق عوضا، استثنوا من هذه القاعدة ومن هذا الحكم مسألتين. المسألة الأولى قالوا إذا رد العبد الآبق، معنى الآبق يعني الهارب، فإنه إذا رده من داخل البلد أو من خارجه يستحق عليه دينارا أو 12 درهما. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا. ولكن هذا الحديث ضعيف لكونه مرسلا، فإن ابن أبي مليكة وابن دينار ليس صحابيين فيكون مرسلا، والمرسل من أقسام الضعيف. لكن روي هذا عن بعض الصحابة، روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وقال ابن قدامة هو قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا فكان إجماعا. فإذا رد العبد الآبق يستحق به صاحبه دينارا أو 12 درهما، و لأنه مروي عن عدد من الصحابة، وإلا الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. ويعني لا نقف مع هذه المسألة أنه الآن لا يوجد رق. المسألة الثانية تخليص متاع غيره من هلكة، تخليص متاع غيره من هلكة كغرق أو حرق ونحو ذلك. فمثلا إذا وجد الإنسان بيتا يحترق فقام بتخليص الأمتعة والحوائج من ذلك البيت، وجد مثلا فيه حاسب آلي فقام وأخرجه، وجد فيه بعض الأمتعة وأخرجها، فإنه يستحق على ذلك أجرة المثل تشجيعا له على هذا العمل النبيل وإن لم يأذن له صاحب البيت. وهكذا لو كان هناك أيضا غرق وقام وأنقذ بعض الأمتعة من أن تغرق في الماء، فيستحق أيضا عليها أجرة المثل تشجيعا له في إنقاذ الأموال من الهلكة. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله من استنقذ مال غيره من المهلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن لنفترض في مثالنا هذا أن رجلا وجد بيتا يحترق أو وجد مثلا محلا تجاريا يحترق فقام وأنقذ بعض الأمتعة من الحريق، فأنقذها وتعب وخلصها، فلما أطفئ الحريق أتى لصاحب البيت وقال يا فلان أنا اجتهدت معك وبذلت جهدا في إنقاذ هذه الأمتعة من الهلكة، أنقذت لك مثلا هذا الحاسب الآلي، أنقذت لك هذه الأجهزة، أنقذت لك هذه الأمتعة، فأريد منك أن تعطيني أجرة على هذا العمل. فقال صاحب البيت من قال لك أنقذها؟ أنا ما أمرتك في هذا، دعها تحترق، من الذي أمرك بهذا؟ فماذا نقول؟ نقول لا، يلزمك أنت يا صاحب البيت أن تعطيها أجرة المثل. وأما قوله من الذي أمرك، هذا سفه، هذا السفع، لأن الآن هذا إنسان استنقذ أموالك من الحريق، استنقذها من الهلكة، فكونه يقول من الذي أمرك بهذا دعها تحترق، هذا سفع لا يقر على مثل هذا، وهذا في إضاعة للمال. ولهذا فنلزمه بأن يعطي هذا الإنسان أجرة المثل، مع أنه لم يجعل جعلا ولم يأذن له في هذا العمل، لكن تشجيعا للعامل على هذا العمل النبيل الذي فيه حفظ للأموال وصيانة لها، قال العلماء بأنه يستحق على هذا العمل أجرة المثل ولو لم يأذن له صاحب البيت.
وهو مطلب من مطالب الشريعة يعني حفظ المال.
نعم
مطلب.
نعم هذا نعم هذا يتفق مع نعم مقصد مقاصد الشريعة وهي حفظ الأموال وعدم إضاعتها. هذه المسألة الثانية أيضا استثناها العلماء من هذه القاعدة.
جميل.
بقي معنا مسألة أيضا وهي أن بعض الناس يجعل جعلا لمن يشفع له عند أحد من الناس، يقول يا فلان أنت لك وجاهة أو أنت موظف في هذه الدائرة الحكومية، أريد منك أن تشفع لي عند المدير أو عند الأمير أو عند فلان من الناس، وأعطيك مقابل هذه الشفاعة أجرة. هذا لا يجوز، لا يجوز أخذ أجرة على الشفاعة. قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف لا يجوز إعطاء الهدية لمن يشفع عند السلطان ونحوه، ذكره القاضي وأومى إليه الإمام أحمد، لأنه كالأجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث وهو قوله النبي عليه الصلاة والسلام: من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. أخرجه أبو داود في سننه. وقد حسنه بعض أهل العلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. حسن إسناده بعض أهل العلم وهو عند أبي داود. وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ أجرة على الشفاعة، لأن الشفاعة من المصالح العامة، فلا يجوز أخذ العوض والأجرة عليها.
تقديرا طيب للجهد الذي بذله مثلا في الوصول إلى هذه الشفاعة، لأجل الجهد ليس لأجل الشفاعة.
نعم، لو أنه لما ساعده أهدى له هدية فيما بعد، ليس بشرط، وإنما بعدما انتهى من العمل أراد من باب المعروف أعطاه هدية فلا بأس. لكن كلامنا فيما إذا شرط له هذا، قال: لا أشفع لك إلا بأن تعطيني عوضا، أو كان بينهما عرف بأنه إذا شفع له سوف يعطيه شيئا، فهذا لا يجوز. أما لو أنه قام واجتهد معه وشفع له وبذل جهدا، ثم لما حصل هذا مراده من باب يعني مكارم الأخلاق، ومن باب أنه أن يعرف قدر هذا الإنسان وجهده وشكره على هذا العمل الذي قدمه له، أهدى له هدية، لا بأس بهذا.
الشيخ، التعقيب على بعض المعاملات، مثلا يكون هناك معاملة يعقب عليها، ويعني في سبيل أن ييسر الانتهاء من هذه المعاملة، ويشترط عليه، يقول: إذا انتهيت من المعاملة يعني أشترط مبلغ وقدره.
نعم، إذا 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 قال له: إن أنجزت هذه المعاملة فلك كذا، فيكون هذا من قبيل الجعالة. أما لو أنه استأجره، قال: أريد منك أن تذهب للدائرة الحكومية ولك أجرة قدرها كذا سواء أنجزت أو لم تنجز، فهذا يعتبر أجيرا، يعتبر هذا أجيرا عنده، وتعتبر مقابل الأجرة. لكن لو أنه شرط الإنجاز، قال: إن أنجزت هذه المعاملة فلك كذا، فهذا يعتبر مقابل الجعالة.
ممتاز، أحسن الله إليكم. إذا أنت شيخ، نستعرض إجابات الحلقة الماضية.
طيب دقيقة فقط، بس نستعرض أيضا عبارة المؤلف قبل أن تستعرض الإجابات. طيب. المؤلف لما ذكر الجعالة قال: هي أن يقول من رد لقطتي أو ظالتي أو بنى لهذا الحاد فلو كذا. نحن ذكرنا هذه الأمثلة، وذكرنا أمثلة معاصرة، ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة اللدير، ثم قال: ولو التقط اللقط قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. يعني لو أنه لو أن رجلا قال: من وجد محفظتي فله كذا، هناك إنسان لم يسمع بهذه الجعالة فوجد هذه المحفظة وأتى بها، فإنه لا يستحق شيئا لأنه لم يبلغه الجعل. وإن كان هذا الإنسان قد جعل جعالة، لكن لا بد من العلم بالجعالة، لا بد من أن هذا الذي وجد هذه المحفظة يكون قد علم بالجعالة.
بس أنا كيف أعرف أن هذا علم أم لم يعلم؟
هنا يديف ما بينه وبين الله عز وجل، وعند النزاع والخصومة يحلف. يحلف. هذا معنى قول المؤلف: ولو التقط اللقط قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. وبهذا نكون قد انتهينا من الأحكام والمسائل المتعلقة بالجعالة. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. هذه في الواقع شيخ أجوبة الحلقة الماضية. الأخت خديجة من المغرب تقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والأبرار والصالحين. جواب السؤال الأول: بما يحصل أحياء الأموات الموات؟
نعم، بما يحصل أحياء الموات.
أحياء الموات يحصل أحياء الموات بأمور منها. الأمر الأول: إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به فقد أحياه. الأمر الثاني: إذا حفر في الأرض الموات بئرا فوصل إلى مائها فقد أحياها، فإن لم يصل إلى ماء لم يملكها بذلك، وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره لأنه شرع في إحيائها. الأمر الثالث: إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر فقد أحياها بذلك، لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط. الأمر الرابع: إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة، فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك فقد أحياها.
نعم.
الجواب السؤال الثاني: ما معنى البئر العادي؟
لكن نحن ذكرنا رأي آخر، لو أن الأخت خديجة تابعت معنا ذكرنا هذا القول، وذكرنا قولا آخر في المسألة، ما أدري هل في إجابة أخرى؟
لا، هذه فقط،
يعني إجابة ناقصة. ذكرنا القول الآخر، وهو أن مرجع إحياء الموات إلى العرف، ما عده الناس في عرفهم إحياء كان إحياء، ومنها هذه الأمور التي ذكرت وغيرها، يعني لا تنحصر في هذه الأمور المذكورة. الصواب أنه يحصل إحياء الموات بما عده الناس في عرفهم إحياء، فنرجع في ذلك إلى العرف. وأما هذه التي قد ذكرت ذكرها الفقهاء فهي في الحقيقة أمثلة لما يحصل به إحياء الموات، لكن القول الصحيح أن مرجع ذلك إلى العرف، فتكون الإجابة الصحيحة أنه يحصل إحياء الموات بما عده الناس في عرفهم إحياء، ومنها هذه الأمثلة التي ذكرتها الأخت خديجة. نعم،
أحسن الله عليكم. السؤال الثاني، ما معنى البئر العادية والبدية؟
نعم، هل في 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 غيرها أجاب ولا هي فقط؟
لا، في نستعرض إجابة السؤال.
طيب
الأول،
شوف شوف إجابة غيرها.
طيب، أم ذر ليبيا،
تنويع في إجابة الأخوة. نعم،
جميل. أم ذر من ليبيا أجابت السؤال الأول، يحصل إحياء الموات أولا بتحويطها بجدار منيع، ثانيا إذا حفر فيها بئرا ووصل إلى الماء أو أوصل إليها الماء من عين أو ما شبهه، ثالثا قلع حجارة وقلع حجارها وشجرها.
طيب، هذه كلها أمثلة أخ تركي، لكن هل ذكر العرف؟
لا، ما ذكرت.
نعم، ننبه الأخوة المشاهدين، نحن نبهنا في الدرس السابق أن القول الصحيح في ذلك أن المرجع في إحياء الموات إلى العرف، ما عده الناس في عرف إحياء فهو إحياء. وهذه الأمثلة التي موجودة في كتب الفقه والتي ذكرنا جزءا منها هي في الحقيقة أمثلة، والأمثلة لا تنحصر، الأمثلة كثيرة.
هنا الشيخ إجابة بالفعل الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية.
نعم،
يقول يحصل إحياء الموات بما تتهيأ لما يراد منها، وذكر أمثلة التحويط وغيره.
نعم،
والمرجع في ذلك في آخر الكلام يقول المرجع في ذلك إلى العرف.
نعم،
فما عده الناس في عرفهم إحياء فهو إحياء.
نعم، الحمد لله. إذا إجابة الأخ نبيل هي الإجابة النموذجية للسؤال الأول.
طيب،
طيب ننتقل للسؤال الثاني.
أسعفنا الأخ نبيل، ونحن نستأذنك الشيخ في اتصال ثم نعود إن شاء الله للسؤال.
طيب،
الثاني.
لا بس.
الأخت أم محمد من مكة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. أنا سؤالي بخصوص دروس سابقة عن عدن لي الشيخ، بخصوص الوكالة، توكيل الزوجة في طلاق نفسها. إن كان الزوج يعني ما عنده علم، كان جاهل بالحكم، استغلت الزوجة ذلك وطلبت منه توكيلها في طلاقها وأذن لها يعني جهلا منه بالحكم، فهل يصح هذا الطلاق؟ وجزاك الله خيرا.
طيب، مدام جاهلا كيف وكلها؟
يعني هي طلبت منه،
فقالت وكلني،
هي قالت لوكلني في طلاق نفسي، جعلا منه بالحكم وافقها على ذلك، يعني جعلا منه بالحكم انه يعني لا يقع الطلاق يعني.
طيب، نعم.
او انه ما يجوز هذا الشيء يعني في تصوره هو.
نعم،
او انه كان جاهل بالحكم يعني.
نعم.
طيب، شكرا، جزاك الله خير فضيلتك.
وإياكم، شكرا جزيلا محمد. تفضل يا شيخ.
نعم، هي تسأل عن الدرس السابق، نحن قلنا ان الوكالة تكون في النكاح وتكون في الطلاق، لكن في الطلاق يصح توكيل المرأة في الطلاق، فيصح أن يوكل أمه أو أخته في طلاق زوجته أو حتى غيرها من النساء، أو رجلا يصح أن يوكل رجلا أو امرأة في تطليق زوجته. وقلنا إنه أيضا يصح أن يوكل الزوجة نفسها في تطليق نفسها، يقول وكلتك في أن تطلق نفسك، امرأة مثلا تلح على زوجها كل يوم تطلب منها الطلاق، فقال لها إذا وكلتك في أن تطلقي نفسك، متى ما شئت تطلقي نفسك، هذا يصح. وذكرنا هذا، وذكرنا نقلنا هذا من كلام بعض الفقهاء، نقلنا كلام وفق قدامى وجمع من أهل العلم، فإن هذا سائغ ولا بأس به في قول عامة أهل العلم. الأخت السائلة تقول لو أن امرأة علمت بهذا الحكم واستغلت جهل زوجها، قالت لزوجها وكلني في تطليق نفسي، فوكلها الزوج بالفعل. نقول إذا وكلها الزوج بالفعل فإنه في الحقيقة لا يعذر بالجهل، لأنه قد وكلها. أما كون يقول أنه والله ما أدري أنه يقع الطلاق من المرأة بالتوكيل، هذا غير مقبول. فإذا وكل المرأة في تطليق نفسها فطلقت نفسها فإنه يقع طلاقها بالفعل. نعم.
طيب، أحسن الله عليكم. إجابة السؤال الثاني، ما معنى البئر العادية والبدية؟
نعم،
كذا
الشيخ؟ البدية. نعم،
للبئر قسمان، منها بئر الزرع ويقسم إلى قسمين، بئر العادية يعنى به.
هذه إجابة من؟
هذه إجابة الأخت خديجة من المغرب.
لا، طيب، من باب التنويع شوفنا غير الخديجة.
طيب، أبشر. المفكرة من السعودية، الإجابة البئر العادية هي القديمة، وحريمها 50 ذراعا.
نعم،
من كل جانب.
نعم،
والبئر
البدية.
البدية هي البئر الجديدة. نعم، وحريمها 25 ذراع من كل جانب.
نعم، نعم، هذه في الحقيقة إجابة نموذجية، ونشكر الأخت على هذه الإجابة.
ما نقصد بحريمها يا شيخ، حدودها يعني.
حدودها نعم، شرحنا هذا بالدرس السابق لكن ما كنت معنا، كان معنا أخ طارق، شرحنا هذا وقلنا أن الحريم المقصود به الحدود الذي يشمل المرافق وكل ما يتعلق بهذه البئر. فالبئر العادية هي البئر القديمة، وقد ذكرنا في الدرس السابق وجه تسميتها بالعادية، وحريمها 50 ذراعا من كل جانب، يعني من أحياها يكون له يعطى 50 ذراعا من كل جانب. وأما البئر البدية يعني البئر الجديدة، فالمقصود بها البدية يعني الجديدة، البدية معناها الجديدة، حريمها 25 ذراعا من كل جانب. ونكتفي بإجابة الأخت لأنها في الحقيقة إجابة متكاملة ونموذجية.
في إجابة أخرى يا شيخ
ممكن تذكر شارق أسماء المجيبين فقط؟
طيب،
لأن الآن يعني وجدنا الآن إجابة نموذجية للسؤال الأول وإجابة نموذجية للسؤال الثاني، فقط الآن لو تذكر أسماء الأخوة فقط الذين شاركوا معنا.
أبشر. الأخوة الذين شاركوا في الإجابة عن هذا الدرس: الأخت خديجة من المغرب، أم ذر من ليبيا، طلحة من السعودية، نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، أم عبد الرحمن عماد من مصر، خديجة كذلك كررت الإجابة، غزلان من المغرب، والمفكر من السعودية، وأسماء من الإمارات.
مفكر أو مفكرة؟
والله هي في مظهر
لأنه هو اللي أخذنا إجابة نموذجية. طيب، نشكر الإخوة جميعا والأخوات جميعا، نشكر الإخوة والأخوات جميعا على التفاعل وعلى المشاركة بهذه الإجابات.
جميل، بقي شيخ 4 دقائق إذا كان لديكم بعض الأسئلة، مع أن هنا في سؤال يا شيخ لكن اللي ظهر أنه في الدرس الماضي.
طيب،
يعني من ضمن الأسئلة التي وصلت.
طيب، قبل هذا نقول شيخ تركي الإخوة الذين يتابعون معنا، الإخوة الذين يتابعون معنا أرجو منهم أن تكون الإجابة في نفس الدرس، يعني لا يسألوا في دروس سابقة فيما بعد. نحن عادة في كل درس نتيح فرصة للأسئلة، فإذا أشكل على أحد الإخوة أو الأخوات مسألة فيكتبها يرسلها بالإنترنت أو عن طريق الاتصال الهاتفي ويسأل في نفس الدرس.
جميل.
حبذا أن تكون الأسئلة في نفس الدرس، لأن إذا جاوزنا الدرس فمن الصعب أن نرجع له مرة أخرى. لكن يعني نحن عادة في كل درس نتيح فرصة للإجابة عن أسئلة الإخوة المشاهدين.
هنا يعني تلبية لطلبكم، فقد وصلت يعني أسئلة بدروسنا هذا.
نعم.
يعني الأخ طلح من السعودية: نعتذر بناء على طلب الشيخ أن الدرس من الماضي، هو سأل عن القول الراجح فيما يحصل به إحياء الموت، هذا درس الماضي.
نحن الآن سنقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس، إن بقي معنا وقت أجبنا على الأسئلة المتعلقة بالدروس السابقة.
جميل. شموخ من مصر تقول: لو اتفق جماعة على عمل مسابقات على أن تكون جوائزها من أموال تجمع بينهم كتبرع من غير إلزام لأحد بالدفع ولا تحديد مبلغ معين يدفع، فهل هذا جائز؟
نعم، هذا لا يجوز، لأن الأصل في هذا عدم الجواز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، ولا نافية للجنس، وسبق نكرة في سياق النفي، فتعم جميع أنواع السبق وجميع أنواع العوض. فهذا يدل على أن الأصل في هذا الباب السبق المسابقات مع العوض، الأصل فيها المنع إذا كانت المسابقات تبذل من المتسابقين، إلا ما استثناه النص، وهو إلا في خف أو نصل أو حافر، يعني إلا في المسابقة بالخيل والإبل والسهام. ما عدا ذلك فالأصل فيه عدم الجواز لقوله لا سبق. لكن إذا كان المتسابقون لا يبذلون عوضا فإن هذا يجوز، ويكون التكييف الفقهي له أنه من قبيل الجعالة. أما ما ذكرته الأخت من أنهم يجمعون أموالا فيما بينهم ويجعلونها جوائز المسابقات، فهذا لا يجوز، لأن المتسابقين في الحقيقة قد بذلوا عوضا لهذه المسابقة، وقد يربح هذا الداخل المسابق وقد لا يربح. نعم، إذا أردنا أن نصحح هذه العملية نقول يتبرع أحدهم بالجوائز، يتبرع أحدهم بالجوائز ويقول عندي جوائز، ومن أراد أن يدخل في هذه المسابقة وأجاب عن هذا السؤال فيكون له كذا. يتبرع واحد من غير المتسابقين بالجوائز لا بأس به، ويكون هذا من قبيل الجعالة. أما أن المتسابقين أنفسهم هم الذين يدفعون الجوائز فهذا لا يجوز لهذا الحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا أم البراء الشامية من السعودية تقول: بخصوص المسابقات على القنوات، ألا يعتبر ثمن المكالمة ولو لم يكن أكثر من السعر المعتاد، ألا يعتبر بذل عوض لأن المكالمة المحلية تكلف صاحبها أجرا ولو كان بسيطا؟
نعم، هذا في الحقيقة سؤال جيد ووجيه، ونشكر الأخت السائلة على هذا السؤال. هو في الحقيقة المكالمة المعتادة تكلف صاحبها، خاصة إذا كانت من مكان بعيد
دولية.
نعم، إذا كانت دولية فلا شك أنها مكلفة، وحينئذ المتسابق يكون قد بذل عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة، قد يربح وقد يخسر. ولهذا فإن المسابقة إذا كانت مكلفة فإنها لا تجوز، إذا كانت المسابقة يعني أجرة الدخول في المسابقة مكلفة تكلف المتسابق عوضا وقد يربح معه وقد يخسر فإنها لا تجوز. لكن لو كانت لا تكلف شيئا كبيرا وإنما مقدار يسير كيعني هللات ربما لا تتجاوز ريالا أو تكون في حدود الريال فأقل، فالذي يظهر أن هذا قدر تسامح فيه.
يعني نرجع شيخ للعرف، بعض يقول ما تكلفني مثلا 10 ريالات أو 15 ريال.
لا، مثل هذه وإن كانت لا تكلفك إلا أن القليل مع القليل يكون كثيرا حقيقة. القليل مع القليل يكون كثيرا. وحتى أيضا حتى لو كانت التكلفة يسيرة ففي نفسي منها شيء أيضا، لأنها أيضا القاعدة تنطبق عليها، القليل مع القليل يكون كثيرا أيضا حتى وإن كانت ريالا وإن كانت هللات، لأنه ربما يتصل عدد كبير من المشاهدين، فحتى هذه أيضا فيها شبهة. وإن كان قد نقول إذا كانت لا تكلف إلا شيئا يسيرا قد يتسامح فيها استئناسا بأن من وجد لقطة لا تلتفت لهمة أوساط الناس فإنه يجوز له أخذها، فدل هذا على أن مثل هذا القدر أنه غير محترم، قد يستأنس بهذا مع أنه في النفس منها شيء. ولهذا أنصح الإخوة عند وضع مثل هذه المسابقات أن يجعلوا رقما مجانيا، يجعلوا رقما مجانيا، بهذا تزول الشبهة في الحقيقة. لو جعلوا لهذه المسابقة لمن يريد الدخول في هذه المسابقة جعلوا رقما مجانيا يتصل عليه فإنه في الحقيقة تزول الشبهة بهذا. أما إذا كان هناك رقم وفيها المكالمة فيها كلفة ففيها شبهة، إذا كانت التكلفة كبيرة فهي محرمة، أما إذا كانت قليلة فتبقى الشبهة قائمة.
طيب أحسن الله إليكم. نبيل حمود الصالح من السعودية تقول: السلام عليكم يا شيخنا، أخذ الكوبونات من محلات لبيع الملابس الجاهزة عند شرائنا بمبلغ 200 ريال، نأخذ كوبون تكشط الجائزة، إما أن تكون جائزة عينية أو قيمة مثلا 20 ريال خصم من هذا المحل للشراء منه مرة أخرى.
نعم، هذا يجوز بشرطين. الشرط الأول أن تكون الملابس تباع بقيمتها في السوق، فلا يزيد في قيمة الملابس، لا يزيد في ثمن الملابس لأجل هذه الكوبونات. الشرط الثاني أن يكون المشتري يشتري لحاجته، فلا يشتري لأجل الدخول في المسابقة. فإذا تحقق هذان الشرطان فلا بأس، إذا كانت الملابس تباع بقيمتها في السوق ولم يزد صاحب المحل في قيمة الملابس لأجل المسابقة، وكان المشتري إنما يشتري هذه الملابس لحاجته، هو اشترى عنده أو مثلا أبناء وبنات واشترى لهم ملابس بلغت قيمتهم 200 ريال فقال إذن خذ هذا الكوبون، فهذا لا بأس به، لأنه في الحقيقة إما سالم وإما غانم، لم يغرم شيئا في الحقيقة، هو اشترى لحاجته، فهو إما فإذا أخذ هذا الكوبون إما سالم وإما غانم. والقاعدة أنه إذا كان إما سالم وإما غانم فإن هذا لا بأس به. المحرم أن يكون إما غانم وإما غارم، إما رابح وإما خاسر، هذا هو المحرم الذي يدخل معه الإنسان في الميسر. أما إذا كان إما سالم وإما غانم فلا بأس به.
لكن صاحب المحل يقول لن أعطيك كوبون حتى تشتري ابتداء.
نعم،
يعني لا إشكال في ذلك،
هو لا إشكال إذا تحقق هذا الشرطان. إذا تحقق هذا الشرطان كان الإنسان يشتري لحاجته وكان أيضا الملابس البضاعة تباع بقيمتها في السوق فلا بأس بها.
طيب
يعني كأن صاحب المحل يقول لن أهدي لك هدية إلا إذا اشتريت مني بضاعة كثيرة، وهذا من حقه لا بأس بهذا لكن بهذين الشرطين.
جميل، أحسن الله إليكم، شكر الله لكم دكتور سعد،
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم. مشاهدين الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إلى لقاء متجدد، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.